No.
كما بينه المؤلفون بقولهم إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة، والحشفة هي رأس الذكر. إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة، وهذا في حق الذكر. وأما الأنثى فقطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج، قيل إنها تشبه عرف الديك. إذن طريقة الختان بالنسبة للذكر أنه يقطع الجلدة التي تغطي رأسه بحيث تبرز هذه الرأس. وأما الأنثى فهناك لحمة زائدة، قطعة زائدة من اللحم تنبت فوق محل الإيلاج الذي هو الفرج عند الأنثى، المحل الذي يولج فيه الذكر، فهذه القطعة الزائدة تقطع بصفة معينة. فهذا هو المراد بالختان. قال المؤلفون والصحيح أنه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء. هذا هو القول في حكم الختان، وهو محل خلاف بين أهل العلم على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنه واجب على الرجال والنساء، وهذا قول الشافعي وأصح الروايات عن أحمد. واحتجوا بأمرين أو بدليلين. الدليل الأول ما ثبت في الصحيح أن إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80 سنة، موطن الدلالة هنا أننا قد أمرنا باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. والأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب. وقد ثبت أن الخليل عليه السلام اختتن، فهذا دليل على أن الختان واجب، لأننا مأمورون باتباع ملته، والأصل في الأمر الوجوب، فيجب علينا أن نتأسى بإبراهيم عليه السلام، وقد ثبت أنه اختتن، إذن يكون الختان في حقنا واجبا. الدليل الثاني أن الختان وسيلة لأمور واجبة، من إزالة النجاسة في الذكر، وتقليل الشهوة في الأنثى، كيف هذا؟ عرفنا أن الختان بالنسبة للذكر هو إزالة الجلدة التي تغطي رأس الذكر، فإذا لم يزلها فإن البول يحتبس فيها، فإزالة الجلدة إذن وسيلة للتخلص من هذه النجاسة، ومعلوم أن إزالة النجاسة واجبة وأنها شرط في صحة الصلاة، هذا بالنسبة للذكر. وأما بالنسبة للأنثى فالقطعة التي سبقت الإشارة إليها إذا لم تتم إزالتها فإن هذا يؤدي إلى زيادة شهوة الأنثى وميلها للجماع، وهذا فيه مفسدة عريضة من الفتنة وما أشبه ذلك. إذن فالختان وسيلة لأمور واجبة، والوسائل لها أحكام، المقاصد وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهذا هو موطن الدلالة على وجوب الختان. المذهب الثاني أنه مستحب للرجال والنساء، وهذا قول أبي حنيفة وأحد القولين عن مالك ورواية عن أحمد. وقيل إن مراد مالك بالسنة هنا ما يأثم تاركه، وعلى هذا فيلتحق بالقول الأول. واحتجوا بحديث الفطرة خمس الذي سبق معنا، وموطن الدلالة منه أنهم فسروا الفطرة بالسنة، قالوا الفطرة في الحديث هي السنة، وقد ذكر من ضمن خصال الفطرة الختان، فهذا دليل على أن الختان سنة، والسنة عندهم هنا ما ليس بواجب، فسروا الفطرة على أنها السنة، وفسروا السنة على أنها المستحب ما ليس بواجب. المذهب الثالث أنه واجب على الرجال مستحب للنساء، وهذا هو القول الثاني عن مالك، ونص قوله هذا أنه قال هو سنة للرجال مكرمة للنساء. فيرجع إذن إلى التفسير الذي سبق للسنة هنا، هل أراد بالسنة هنا ما يأثم تاركه أم لا؟ وهذا القول الثالث هو رواية عن أحمد. واحتجوا بالحديث الذي أخرجه أحمد عن أسامة الهذلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن المذهب الأول هو الأصح لما سبق ذكره من قاعدة الوسائل، قاعدة الوسائل أن الختان وسيلة إلى أمور واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب الدليل الأول الذي استدلوا به مسألة إبراهيم عليه السلام وأنه اختتن وأننا أمرنا باتباع ملته، فهذا محل احتمال، هذا الدليل على الراجح محتمل ليس صريحا في الدلالة على الوجوب. لماذا؟ لأن الآية تدل على عموم التأسي بإبراهيم عليه السلام، لا تدل على أن كل ما فعله فهو واجب في حقنا، لا تدل الآية على أن كل ما فعله إبراهيم عليه السلام فهو واجب في حقنا. والحديث لما ذكر اختتان إبراهيم عليه السلام ذكره بصيغة الفعل أنه فعل ذلك، أن إبراهيم فعل ذلك اختتن، ودلالة الفعل في الأصول لا تدل على الوجوب، الفعل لا يدل على الوجوب أصوليا وإنما يدل على الاستحباب. فموطن الاحتمال هنا أنه يحتمل أن الختان كان مستحبا في حق إبراهيم عليه السلام، واضح؟ يحتمل أن الختان لم يكن واجبا عليه وإنما كان مستحبا في شريعته. فموطن الدلالة إذن بالنسبة للآية أننا مأمورون بعموم التأسي به، أننا نتأسى به فيما فعله عموما أو في ملته عموما، ولا يلزم من هذا التأسي أن يكون كل شيء في ملته واجبا علينا. فيقال إذن الختان من ملة إبراهيم عليه السلام، إذن نتأسى به، هذا هو القدر الذي تدل عليه الآية. طيب هذا الختان واجب أو مستحب؟ ليس في الحديث دلالة صريحة على ذلك، ليس في الحديث دلالة صريحة على ذلك. طيب الجواب عن أدلة المخالفين، أولا بالنسبة لحديث الفطرة سبق الكلام عليه وقلنا المراد بالفطرة الدين عموما، وإن فسرناها بالسنة فالمراد السنة بالمعنى العام لا بالمعنى الخاص، فلا يصح إذن أن يقال السنة هنا هي المستحب، وبالتالي فما ذكر في هذا الحديث مستحبات، لا يصح هذا، وإنما يقال الفطرة هي الدين، فالخصال المذكورة من الدين، كونها واجبة أو مستحبة هذا يؤخذ من دليل آخر. وأما حديث الختان سنة للرجال مكرمة للنساء فهو حديث ضعيف. بعد ذلك ذكر المؤلفون الحكمة في الختان بالنسبة للرجل، أنه يطهر الذكر من النجاسة المحتقنة في القلفة، والقلفة هي الجلدة التي تزال عند الختان، الجلدة التي تغطي رأس الذكر وتزال عند الختان. وبالنسبة للمرأة فإنه يقلل من غلمتها أي شدة شهوتها. ثم قالوا ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود لأنه أسرع للبر ولينشأ الصغير على أكمل حال، يعني إذا اختتن المولود في يومه السابع فإن هذا يكون أسرع للبر، يعني يبرأ سريعا من الجراحة ويكون هذا مؤهلا له على حسن النشأة، أنه ينشأ نشأة طيبة ينشأ في أكمل حال ممكن. وهذه المسألة فيها مذاهب كثيرة لأهل العلم، وما ذكره المؤلفون هو الصحيح عند الشافعية، وقد وردت فيه أحاديث لا تخلو مما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين رضي الله عنهما في اليوم السابع وما أشبه ذلك من الأحاديث، فهذه كلها أحاديث في ثبوتها مقال. وأصح ما جاء في الباب ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنا يومئذ مختون، قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. وقوله حتى يدرك أي حتى يبلغ الحلم، فهذا هو أصح ما جاء في الباب والعمدة عليه، وهو يدل على أن وقت الختان هو البلوغ. قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك أي حتى يبلغ الحلم، فهذا هو الوقت الذي يكون فيه الختان. على القول بوجوب الختان كما سبق معنا، إذن هذا وقت الوجوب، وقت الوجوب البلوغ بالنسبة للذكر إذا بلغ الحلم أو إذا قارب ذلك، كما قاله بعض أهل العلم إذا قارب البلوغ إذا أوشك على البلوغ فإن هذا يكون وقت الوجوب. طيب ما قبل ذلك، ما قبل البلوغ هو مباح، الختان مباح، هذا هو أقصى ما يستفاد في هذه المسألة. وقد استحب بعض أهل العلم أيضا أن يكون الختان في السابعة من العمر إذا بلغ 7 سنين فقد استحبوا له الختان في هذا الوقت. وهذا قول وجيه مراعاة لمصلحة الصلاة، مراعاة لمصلحة الصلاة. يعني إيه؟ يعني الصبي في السن 7 يؤمر بالصلاة، صحيح، وقد عرفت أن الختان وسيلة لإزالة النجاسة وهو شرط من شروط صحة الصلاة، فمن استحبه في هذه السن مراعاة لمصلحة الصلاة حتى يحقق شروطها على أكمل ما يكون فهذا أيضا وجيه، والله تعالى أعلم. هذا الحكم بالنسبة للذكر. وأما بالنسبة للأنثى فالأمر في ذلك على حسب الحاجة، لأنك عرفت أن الختان في الأنثى هو قطع الجلدة الزائدة فوق الفرج، فهذا بحسب احتياج الأنثى إلى ذلك وبحسب تقدير أهل الشأن من النساء في ذلك. فإذا قدر أهل الشأن أنها محتاجة للختان فإنها تختن، لا يؤقت ذلك بوقت ولا يقدر بسن. هناك تنبيه في ختام الكلام على الختان: يسقط الختان بأحد الأمور التالية. الأول أن يولد الطفل مختونا، أن يولد الطفل مختونا. الأمر الثاني أن يضعف عنه بحيث يخشى عليه التلف، أن يضعف عنه بحيث يخشى عليه التلف. الأمر الثالث أن يموت بغير ختان، أن يموت بغير ختان. في إحدى هذه الحالات، إذا تحققت حالة من هذه الحالات، فإن الختان يسقط. ومن استحب غير ذلك من العلماء فهذا فيه نظر، يعني مثلا منهم من استحب إذا مات من غير ختان أن يفعل كذا أو كذا، أمور تذكر يعني عند الفقهاء، فهذا لا وجه له ولا دليل عليه. نعم.
قال المؤلفون: ثالثا أن قص الشارب وإكمامه، وهو المبالغة في قصه لما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار. وقد ورد في الأحاديث الصحيحة في الحفل على قصه وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة. وقد عكس كثير من الناس الأمر فصاروا يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم أو يقصرونها، وفي كل هذا مخالفة للسنة والنوادر الواردة في وجوب إعفائها. منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرض اللحى وخالف المجوس. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. فعلى المسلم أن يلتزم بهذا الهدي النبوي ويخالف الأعداء ويتميز عن التشبه بالنساء.
الأمر الثالث هنا هو الكلام على قص الشارب وإعفاء اللحية. قال المؤلفون: قص الشارب وإحفاؤه، وهو المبالغة في قصه. الفرق بين القص والإحفاء أن القص هو الأخذ بدون استئصال، القص هو الأخذ من الشارب بدون استئصال، يعني بدون حلق بالكلية. وأما الإحفاء فإنه يطلق على الاستئصال ويطلق أيضا على مجرد الأخذ من حافة الشارب. الإحفاء يراد به أحياناً الاستئصال يعني الحلق بالكلية، ويراد به أيضاً الأخذ من حافة الشارب، يعني يسمى إحفاءً في هذه الحالة حتى تبدو حافة الشفة أو يؤخذ من حافة الشارع. وعلى المعنى الأول فالمراد به الاستقصاء من الشيء، الإحفاء في الشيء هو الاستقصاء منه. يقال مثلا أحفيته في المسألة، يعني استقصيت عليه في المسألة. وهنا الخلاف المعروف بين أهل العلم في الراجح من الكيفيتين، أيهما أرجح؟ هل الأرجح القص أو الإحفاء؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول القص، وهو قول مالك والشافعي، وبالغ فيه مالك رحمه الله حتى جعله هو السنة، وقال إن مخالفه يؤدب، يعني من خالف القص، من أخذ من شاربه تماما فحلقه، قال مالك رحمه الله يؤدب على ذلك. واحتجوا بروايات القص، يعني الروايات التي ورد فيها ذكر القص، قصوا من الشوارب أو ما أشبه ذلك، فاحتجوا بهذه الروايات وجعلوها هي الأصل. المذهب الثاني الإحفاء، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد، واحتجوا بروايات الإحفاء، يعني الروايات التي فيها أحفو الشوارب، وأيدوها بفعل ابن عمر رضي الله عنهما كما أخرجه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم، أنه كان يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد. المذهب الثالث التخيير بين الأمرين، وهو رواية عن أحمد، واحتجوا بالروايتين جميعا، الروايات التي فيها القص والروايات التي فيها الإحفاء، قالوا هما كيفيتان مستقلتان وقد وردت بهما السنة، الحديث وردت أحيانا قص ووردت أحيانا أحفو، فقالوا نعمل الروايتين واللفظين وهما كيفيتان مستقلتان، فأيهما فعل المسلم أجزاء. وهذا المذهب هو الأولى بالصواب، والله تعالى أعلم، لما فيه من إعمال لجميع الروايات. والقاعدة كما سبق البيان من قبل، الإعمال أولى من إيه؟ من الإهمال. الإعمال أولى من الإهمال. لكن يقال أيضا على سبيل التنبيه والفائدة يعني فتح مجال البحث في المسألة، أنه لولا ثبوت الإحفاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لكان المذهب الأول هو الأصح. لماذا؟ لأنك عرفت أن روايات القص أو أن القص معناه واضح، الأخذ بدون استئصال، وأن الإحفاء محتمل، يمكن أن يطلق على هذا وعلى ذاك، فالصريح يقدم على ماذا؟ على المحتمل، وبعبارة أخرى المحتمل يرد إلى الصريح، فيقال روايات القص قاضية على روايات الإحفاء لأنها صريحة، وأما روايات الإحفاء فمحتملة. تمام؟ فهذا مسلك وجيه جيد، لولا أنه ثبت عن الصحابة خلافه، فلولا أنه ثبت عن الصحابة خلاف ذلك لقلنا إن المذهب الأول هو الأصح. بعد ذلك تحدث المؤلفون عن إعفاء اللحية، أو تحدثوا عن الأحاديث التي أمرت بقص الشارب وإعفاء اللحية، وذكروا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى وخالف المجوس. وهذا الحديث أخرجه مسلم. وذكروا أيضا حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين وفر اللحى وأحف الشوارب. هذا حديث متفق عليه. وهنا الكلام على حكم الأخذ من الشارب وإعفاء اللحية. أما الأخذ من الشارب فأكثر العلماء على أنه مستحب، وصرح الظاهرية بوجوبه لظاهر الأمر به، أنه قال أحفوا فهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. واستدلوا أيضا بما أخرجه الترمذي والنسائي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه مرفوعا: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وأما إعفاء اللحية فهو واجب، وقد نقل بعض العلماء الإجماع على حرمة حلقها، ومستند هذا الإجماع ظاهر الأمر بالإعفاء، ظاهر الأمر بالإعفاء، النصوص أمرت بالإعفاء فظاهره الوجوب لأنه الأصل في الأمر. وأيضا ما في الحلق، ما في حلق اللحية من تغيير الخلقة والتشبه بالنساء، ومعلوم أن ذلك إيه؟ حرام. إذن حلق اللحية بمعنى الاستئصال، حلقها بالكلية حرام، مجمع على ذلك كما نقله بعض أهل العلم. وأما الأخذ منها من غير حلق فهذا قد اختلف فيه العلماء، وفيه مذاهب متعددة، أرجحها المنع مطلقا لظاهر الأمر بالإعفاء وعدم ورود ما يدل على خلافه. إذن الأصل عندنا الأمر بالإعفاء، الأحاديث صريحة في ذلك، والإعفاء كما هو معلوم هو الترك، ترك الشيء على هيئته. إذن أعفوا اللحى يعني تركوها على هيئتها كما هي، فالأصل في ذلك إذن ترك اللحية، لا يؤخذ منها شيء. لا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل، وليس عندنا دليل. طيب، فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا أيضا من الأمور المهمة التي تذكر في هذه المسألة. ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان في الحج والعمرة خاصة، في الحج والعمرة خاصة، يقبض على لحيته ويأخذ ما زاد عن القبض، يقبض على لحيته ويأخذ ما زاد عن القبض. وقد ورد مثل ذلك فيما أخرجه أبو داود عن جابر رضي الله عنه، وإسناده ضعيف. قال: كنا نعفي السبال، والسبال هي ما طال من شعر اللحية. قال: كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة. طيب كيف يوجه هذا؟ حديث جابر ضعيف كما أشرت إليه، إذن بقي عندنا فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فنقول أولا هذا في الحج والعمرة خاص، هذا في الحج والعمرة خاصة ليس مطلقا في كل حال. ثانيا أن العلماء ذكروا أنه كان يفعل ذلك متأولا، أنه كان يفعل ذلك متأولا لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، محلقين رؤوسكم ومقصرين. فإذا دخلت القضية في التأويل، ليس هذا من قبيل فعل الصحابي أو قول الصحابي الذي يتعين الأخذ به، إنما هو يتطرق إليه التأويل. فهذا تأويل منه رضي الله تعالى عنه واجتهاد، ومعلوم أنه كانت له مفاريد يتفرد بها عن عامة الصحابة رضي الله عنهم، ولا يلزم اتباعه في شيء من ذلك. إذن الأصل عندنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت لحيته صلى الله عليه وسلم كثة كما هو معلوم، فلو كان الأخذ منها مشروعا لفعله صلى الله عليه وسلم ليبينه، هذا هو الأصل. فعل ابن عمر هذا من مفاريده، لم يوافق عليه بحسب ظاهر القول في المسألة، إذن لا يتعين الأخذ به، ومن أخذ به كما قلت لكم فيلزمه أن يكون ذلك في حج أو عمرة فقط لا في جميع الأحوال. أيضا ينبه في هذه المسألة على أن الخلاف الذي ذكره العلماء كالطبري وغيره مقيد بما إذا لم يفحش الأخذ، بما إذا لم يفحش الأخذ، يعني إذا أخذ أخذا فاحشا، إذا أخذ أخذا فاحشا من لحيته حتى ظهر منها أنها يعني صغيرة جدا أو ما أشبه ذلك، إذا بالغ في الأخذ وأكثر منه فهذا لا يجوز بالاتفاق، لأن الخلاف المنقول منقول في غير هذه الحال، منقول في غير هذه الحال. نعم.
قال المؤلف رابعا تقريب الأظافر، وهو قصها بحيث لا تترك حتى تطول، والتقليب يجمرها ويزيل الأوساخ المتراكمة تحتها. وقد خالف هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين فصاروا يطيلون أظافرهم أو أظافر إصبع معين من أيديهم، كل ذلك من تزيين الشيطان والتقليد لأعداء الله عز وجل.
تقليم الأظفار من خصال الفطرة أيضا، وحكمه أنه سنة بالاتفاق، إلا أن يؤدي عدم التقليم إلى أمر محظور كما سبق في الاستحداد. يعني عندما تكلمنا على الاستحداد قلنا هو سنة إلا في بعض المواضع التي يكون فيها واجبا، فكذلك التقليم هنا الأصل أنه سنة إلا في بعض المواضع، إذا أدى الإبقاء على الأظافر إلى أمر محظور شرعا فإنه في هذه الحالة يكون التقليم واجبا. نعم.
قال المؤلفون خامسا نتر الإبط، أي إزالة الشعر النامي فيه، فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غيرهما، لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة التي تتجمع مع وجود هذا الشعر. فهذا هو ديننا الحنيف، أمرنا بهذه الخصال لما فيها من التجمل والتطهر والنظافة، وليكون المسلم على أحسن حال مبتعدا عن تقليد الكفار والجهال، مفتخراً
بدينه، مطيعاً لربه عز وجل، متبعاً لسنة نبيه
صلى الله عليه وسلم.
نتف الإبط أيضاً من خصال الفطرة التي سبقت معنا، وحكمه أيضاً أنه سنة بالاتفاق، وقد سبق التنبيه على مراعاة النتف في الإبط والحلق في العانة، سبق ذكرنا كلام العلماء الذي فيه أن مراعاة الألفاظ النبوية في هذه المسألة مطلوبة لمن قوي على ذلك وتمكن منه. فالسنة في الإبط والأفضل والأحسن النتف، أن يزيل الشعر من خلال النتف إذا قوي على ذلك، وأما إذا لم يقوى عليه فإنه يجزئه بأي شيء يفعل، سواء كان ذلك بالحلق نفسه أو باستعمال شيء آخر من الأمور المستحدثة، كل ذلك يحصل المطلوب إن شاء الله. نعم.
قالوا والضاف إلى هذه الخصال الخمس السواك واستنشاق الماء والممضة وغسل البراجم، وهي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ والاستنجاء، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقصر الأوتار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني استنجاء. قال مصعب بن شيبة أحد رواة الحديث ونسيت العاشرة إلا أن تكون المنقطة.
هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، ولكنه على الصحيح معلول كما قاله الإمام النسائي والإمام الدارقطني رحمهم الله تعالى وغيرهما من أهل الحديث. هذا هو الكلام على خصال الفطرة. وفي الختام ننبه على أمرين. الأمر الأول، يستحب التيمم فيما يقبله من الأمور السابقة لعموم حديث عائشة رضي الله عنها الذي سبق معنا في استحباب التيمم في الطهور والتنعل إلى آخره. إذن الخصال التي سبقت معنا ما كان منها يقبل التيمم يعني تقديم اليمين على الشمال فإنه يستحب فيه ذلك، كمثل ماذا؟ تقليم الأظفار، ففي تقليم الأظفار نقدم اليمنى على اليسرى، يستحب ذلك. الأمر الثاني، روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. فدل الحديث على استحباب مراعاة هذا التوقيت في الأمور المذكورة في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، يستحب ألا يترك شيء من ذلك أكثر من 40 ليلة. نبدأ في الوضوء إن شاء الله تعالى.
قال المؤلفون الباب الخامس في الوضوء وفي المسألة. المسألة الأولى تعريفه وحكمه. الوضوء لغة مشتق من الوضاءة وهي الغسل والنظافة، وشرعا استعمال الماء في الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله تعالى. وحكمه أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها كالطواف ومس المصحف.
الباب الخامس في الكلام على الوضوء وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريفه وحكمه. قالوا: الوضوء لغة مشتق من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة، ويقال هذه جارية وضيئة يعني حسنة. وتعريفه شرعا كما قالوا: استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان، على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله تعالى. طبعا الأمر في التعريفات واسع ما دام أنه قد أصاب المعنى المقصود وليس فيه مخالفة ولا محظور، لأنه بطبيعة الحال يعني هناك تعريفات كثيرة يذكرها العلماء في هذا، ولا حاجة لنا إلى يعني التدقيق يعني في هذا الموضع. فالوضوء هو استعمال الماء في أعضاء معينة من البدن كما أمر ربنا تبارك وتعالى، على صفة معينة كما بينها الرسول عليه الصلاة والسلام، على وجه التعبد لله عز وجل. وهذا القيد في الحقيقة محل خلاف، لأنه سيأتي معنا الكلام على النية في الوضوء، هل هي شرط في صحة الوضوء أم لا؟ فكأن المؤلفين قطعوا بهذا فجعلوه في التعريف، يعني جعلوا في التعريف ونصوا في التعريف ما يدل قطعا على اشتراط النية، وهذا هو الصحيح كما سنعرف إن شاء الله. قالوا في حكمه: إنه واجب على المحدث، وقد عرفنا معنى الحدث قبل ذلك، إذا أراد الصلاة وما في حكمها كالطواف ومس المصحف. هذه مسألة ستأتي مستقلة إن شاء الله تعالى، ما يجب له الوضوء، يعني الأشياء التي لا يجوز فعلها إلا بوضوء يكون الوضوء لها واجبا. فهناك أشياء يجب لها الوضوء، وهناك أشياء يستحب لها الوضوء، فالأمر في ذلك موقوف على الشرع. ما دل الشرع أن الوضوء واجب له فإن حكم الوضوء فيه أنه واجب، وما دل الشرع على أن الوضوء فيه مستحب فإن حكم الوضوء فيه الاستحباب. نعم.
قال المؤلفون: المسألة الثانية، الدليل على وجوبه وعلى من يجب ومتى يجب. أما الدليل على وجوبه فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليظهره وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، فثبتت بذلك مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع. وأما على من يجب، فيجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمها. وأما متى يجب، فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يشترط له الوضوء وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت كالطواف ومس المصحف.
المسألة الثانية في ذكر الدليل على وجوبه وعلى من يجب ومتى يجب. الدليل على وجوب الوضوء الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قوله تعالى في آية الوضوء المعروفة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. والدليل من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، أخرجه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه. الحمد لله. أما بعد، الدليل على وجوب الوضوء من الإجماع أنه لم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، وهذا معلوم بالضرورة من الدين، من المعلوم من الدين بالضرورة أنه لا بد من الوضوء وأنه واجب لأمور معينة أو لنقل أنه مشروع في الجملة، هذا من المعلوم بالضرورة من الدين، ووجوبه لبعض الأمور كذلك من المعلوم بالضرورة من الدين كالصلاة، فوجوب الوضوء مثلا للصلاة أيضا من المعلوم من الدين بالضرورة. فهذا هو الدليل على وجوب الوضوء من الكتاب والسنة والإجماع. قالوا: وأما على من يجب، فيجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمها، سيأتي الكلام على ذلك في شروط الوضوء إن شاء الله تعالى. قالوا: وأما متى يجب، فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يشترط له الوضوء وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت كالطواف ومس المصحف. إذن يمكن أن نقول متى يجب عند الأمور التي ثبت شرعا أن الوضوء لها واجب، عند الأمور التي ثبت شرعا أن الوضوء لها واجب، سواء كانت مؤقتة أو غير مؤقتة، سواء كانت مؤقتة يعني مرتبطة بوقت معين كالصلاة، أو كانت غير مؤقتة لا ترتبط بوقت معين كالطواف ومس المصحف. طبعا بالنسبة للصلاة ذكرت أن هذا معلوم من الدين بالضرورة، وأما الطواف ومس المصحف ففيهما خلاف ويأتي بيان ذلك إن شاء الله. طيب، يستحسن هنا إن شاء الله تعالى أن نذكر أحاديث الوضوء التي وردت في صفة الوضوء على وجه التفصيل. هناك أحاديث وردت في ذكر صفة الوضوء تفصيلا يدور عليها هذا الباب، فنذكرها هنا إن شاء الله تعالى حتى تسهل الإحالة عليها بعد ذلك. الحديث الأول ما رواه الشيخان عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن عثمان دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات، الذي يفوته الكلام يأخذ من التسجيل إن شاء الله. قال: فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر، وفي رواية ثم استنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا لفظ البخاري، والرواية التي ذكرتها له أيضا، هذا لفظ مسلم، معذرة، هذا لفظ مسلم والرواية التي ذكرتها للبخاري. الحديث الثاني ما رواه الشيخان عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه أنه قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثة، وفي رواية مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق، وفي رواية واستنشق واستنثر من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، وفي رواية ثلاثا ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وفي رواية أخرى مرة واحدة، وفي رواية ثالثة بماء غير فضل يده. قال: ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ مسلم، والروايات المذكورة منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو خارج الصحيح. الحديث الثالث ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. الحديث الرابع ما أخرجه أهل السنن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتي بإناء فيه ماء وطست، وطست معطوف على إناء، فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثة ثم تمضمض واستنثر ثلاثة فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه. وفي رواية نثر بيده اليسرى ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل يده اليمنى ثلاثة وغسل يده الشمال ثلاثة ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة. وفي رواية مقدمه ومؤخره. ثم غسل رجله اليمنى ثلاثة ورجله الشمال ثلاثة ثم قال: من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. هذا لفظ أبي داود، والروايتان المذكورتان له أيضا. هذه أربعة أحاديث هي الأحاديث الصحيحة في الباب التي ذكرت صفة الوضوء بصورة تفصيلية كما سمعنا. فهذه الأحاديث أحببت أن أقدم بها حتى تكتب وتحفظ إن شاء الله تعالى، وتسهل الإحالة عليها فيما بعد ذلك. هناك بعض الروايات الضعيفة لهذه الأحاديث نفسها لم أنبه عليها الآن، سيأتي التنبيه عليها في مواضعها إن شاء الله تعالى. هناك أيضا أحاديث أخرى صحيحة في الباب، ولكن ليس فيها هذه الصيغة التفصيلية، وكل شيء سيأتي في محله إن شاء الله. إنما فائدة التقديم بهذه الأحاديث أنها أحاديث مطولة، وربما شقت الإحالة عليها بعد ذلك عندما نذكر الألفاظ بعد ذلك في كل مسألة، فيكون هذا شاقا. فالصورة التي عرضت بها هذه الأحاديث تسهل الأمر إن شاء الله تعالى حتى تسهل الإحالة فيما بعد ذلك. نكتفي بهذا القدر.